بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة البقرة نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، ويل لهم مما يكسبون. ومنهم، الحديث مضى عن من؟ اليهود، فهذه طائفة أخرى، وهي الطائفة الجاهلة التي لا تدري وإنما تسمع كلاما فتقلد فيه تقليدا أعمى. فقال: ومنهم أميون، أي ومن أهل الكتاب، ومن أهل الكتاب أميون. والأمي هو الرجل الذي لا يحسن الكتابة، الرجل الذي لا يحسن الكتابة. لا يعلمون الكتابة أي لا يدرون ما فيه، إلا أماني، فيها قولان. القول الأول: المراد بالأمنية القراءة، أي لا يعلمون من الكتاب إلا قراءة ألفاظ دون إدراك معانيها. واستشهد على هذا القول بقوله: إلا إذا تمنى، أي تلا، ألقى الشيطان في أمنيته. ويكون الأماني هنا جمع أمنية. وقيل أن الاستثناء منقطع، والمعنى: لا يعلمون الكتاب لكن يتمنون أماني باطلة، لأن الأماني ليست من الكتابة، وهذا قول جمهور العلماء. ويكون الأماني على هذا القول جمع أمنية، الأمنية المعروفة جمع أمنية. والأمنية هي أن يود الإنسان ويطلب ما لا يمكن وقوعه وحصوله، أو ما يبعد وقوعه جدا، كقول الشاعر: ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. فهم يتمنون أماني فقط، وهذا القول هو الراجح لسببين. السبب الأول: أن أصحاب القول الأول الذين قالوا المراد بالأمنية القراءة لا يتناسب مع قوله ومنهم أميون، ما يتناسب. الأمر الثاني: أن أهل اليهود أهل أماني، كما جاء في آيات أخرى، قال الله تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم. وقال تعالى: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. وقال تعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. وهذا القول هو الراجح، أي ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب ولكن هم أهل أماني، يتمنون نحن أفضل ونحن لن ندخل النار وإلى آخره، ونحن أبناء الله وأحباه إلى آخره. وإنهم إلا يظنون، أي ما هم على يقين من أمرهم، بل هم مقلدون للآباء تقليد أهل العمى والغباء. إنهم إلا يظنون، المراد بالظن هنا الشك. ثم ذكر الله عز وجل صنفا آخر من اليهود، وهم الدعاة إلى الضلال بالزور والكذب وأكل أموال الناس بالباطل، فقال: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. ويل تهديد ووعيد وهلاك وعذاب لأولئك الذين يكتبون الكتاب بأيديهم، أي التوراة، حرفوا التوراة وكتبوا تلك الآيات المحرفة بأيديهم. فويل للذين يكتبون الكتاب، يكتبونه أي يكتبونه كتابة محرفة، يكتبون الكتاب. والويل كلمة تهديد ووعيد، وقيل واد في جهنم، هذا جاء في حديث عند ابن حبان في صحيحه لكن فيه ضعف. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، من المعلوم أن الكتابة باليد أو لا؟ نعم. قال العلماء: هذا يحمل على أمرين. الأمر الأول تأكيد، فإنه قد علم أن الكتب لا يكون إلا باليد، فهو كقوله تعالى: ولا طائر يطير بجناحيه، معروف إلا بجناحيه. وفي قوله تعالى: يقولون بأفواههم، فإذا الأمر الأول المراد التأكيد. وقيل فائدة ذلك بيان لجرمهم وإثبات لمجاهرتهم، فإن من تولى الفعل أشد مواقعة ممن لم يتولى وإن كان رأيا له، ولذلك قال في التسهيل بأيديهم تحقيق لافترائهم. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، نعوذ بالله. يعني شوفوا يعني، وأنت يعني فائدة اللي يسمعني بالشريط فائدة، وأن تقرأ هذه الآيات اعتبر أن الله يخاطبك، هذا أولا. ثانيا تذكر دائما بالذات في صفات اليهود أنها ستوجد في الأمة، وإلا لن تستفيد من التفسير، لن تستفيد من القرآن. لا تعتقد أن هذا الكلام ليس لنا، هذا الكلام يعني أمر آخر، لا تكلم عن أمور قديمة أو عن اليهود، ليس لنا علاقة باليهود، لن تستفيد من القرآن، وخاصة ممن وفقه الله يعرف أن هذه كلها موجودة الآن عيانا بيانا تراها بأم عينك. فإذا أردت أن تستفيد من التفسير انظر هذه الصفات، وتذكر حديث لا تتبعن سنن من كان قبلكم. نعم قبل أن ينفتح الإعلام ربما تقول لا أدري، أما الآن أمامك تشوف كيف يباع دين الله، وكيف يستهزأ بدين الله، وكيف يضحك الناس من أجل درهم أو منصب أو مكانة. ثم يقولون هذا من عند الله، يقولون لأتباعهم الأميين، هذا الذي تجدونه هو من نصوص التوراة، هذا نصوص التوراة التي أنزلها الله على موسى، مع أنهم كتبوها بأيديهم ونسبوها إلى الله كذبا وزورا. لماذا؟ لماذا يفعل العالم ذلك؟ ليشتروا به ثمنا قليلا، هذا السبب. لماذا يفعل ذلك؟ ولماذا يلف؟ ولماذا يدور؟ ولماذا يخرج أمام الناس ويقول هذا ليس بحرام والخمر ليس بحرام؟ ما القضية؟ ليشتروا به ثمنا قليلا، أي لينالوا به عرض الدنيا وحطامها الفاني. والاشتراء في لغة العرب الاستبدال، فكل شيء استبدلته بشيء فقد اشتريته. فهؤلاء باعوا دين الله مقابل الثمن القليل سيأتي عنه الكلام. ثم ليشتروا به ثمنا قليلا، قال الحسن البصري الدنيا بحذافيرها هي الثمن القليل. وذكرنا لكم وللمعلومية لا نريد أن نستفصل لأنه سبق قبل وجهين، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، فلو نعيد الكلام طال الموضع، لكن نمر على أمر أهم المواضيع. فإن قال قائل لماذا أجمل العوض، لماذا ما قال ليشتروا به مالا، ليشتروا به جاها؟ لاختلاف الناس، الناس ليسوا على درجة واحدة، فبعض الناس يبيع دينه من أجل الشهرة، وبعض الناس يبيع دينه من أجل المال، وبعض الناس يبيع دينه من أجل المنصب والمكانة، وبعض الناس يبيع دينه من أجل الحسب ومن أجل أن يذكر اسمه، أمور كثيرة، مال، جاه، شرف، مكانة وغيرها، كلها تدخل تحت الثمن القليل، كلها تدخل تحت الدنيا، كلها تدخل. وهذا موجود الآن بالنسبة للناس، تجد هذا الرجل هدفه المال، وتجد هذا الرجل هدفه الشهرة، عنده مال يريد الشهرة، بعض الناس غني تجده فقط يريد الشهرة، يريد المكان، بعضهم يريد أمور دنيئة وحقيرة وغيرها مما لا تخفى. إذن ليشتروا به ثمنا قليلا، الدنيا بحذافيرها على أنواعها نسأل الله السلام، بعضهم ليتقرب للأمير أو الغني، ليشتروا به ثمنا قليلا. فجعلوا دين الله حبلا وسلما وطريقا وشركا يصطادون به ما في أيدي الناس، شركا حبل يصطادون به أموال الناس وما عند الناس. فظلموهم من وجهين، من جهة تلبيس الدين والعياذ بالله، شوف قلبوا الدين، وإذاك سيأتي في آخر الزمان قلب القلوب وقلب الأجساد كما قلبوا دين الله. الوجه الأول من جهة تلبيس دينهم، ومن جهة أخرى أخذوا الأموال بالباطل، الرشا الأموال يكذبون عليهم فيأخذون، فجمعوا بين هذا وهذا من أعظم الظلم، وهذا أعظم من الغصب والسرقة وغيرها من الأمور المعروفة. ليشتروا به ثمنا قليلا، والدنيا من أولها إلى آخرها تعتبر ثمنا قليلا. وقد ذكرنا لكم في الدرس الذي قبل أسبوعين في سورة البقرة فائدة ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تفسير سورة المائدة، قال: المنحرف عن الدين ونشر العلم ينحرف لأحد سببين، السبب الأول خشية الناس، السبب الثاني الطمع في الدنيا، ثم ذكر: فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. سببين احفظهم، يخشى من الناس. أنت الآن عند أقربائك لا تخاف تقول هذا حرام، تخشى من الناس، هم أقربائك، فكيف بعظماء وكيف بالقنوات وغيرها؟ أنت أقرب الناس إليك، يمكن ربما أب أو أخ أو عم، تخجل تقول هذا حرام أو لا؟ نعم. بعض الناس حين يخجل يقول الحجاب واجب، يخجل صح ولا لا؟ بعض الناس يخجل يقول الغنى حرام، يخجل. فكيف ينتصر دين الله وكيف يرفعك الله عز وجل؟ إذا أردت الرفعة والعزة خذ قاعدة في الحياة: ارضى الله يرضى الله عنك ويرضى عنك الناس، اسعى في رضا الناس يسخط الناس عنك ويسخط الله عز وجل. ورأينا بأم عيوننا الذين تنازلوا للناس وأرضوا الناس، لا رضي الناس عنهم وعاقبهم الله عز وجل. فاليهود حرفوا وكتموا حرصا على الدنيا وحطامها من المال والرئاسة والمنصب وغيرها. قال الحسن: الثمن القليل، الدنيا بحذافيرها. وهذا يقودنا أيها الإخوة إلى أمر مهم، وهو أن الإنسان ينبغي عليه دائما وأبدا أن يقرأ القرآن أو يقرأ في السنة أو يسمع المواعظ اللي فيها تحقير الدنيا، لأن الدنيا أعظم فتنة. حينما تجلس شهر شهور سنوات لا تسمع عن حقارة الدنيا، هذا أمر لا يمكن للإنسان يثبته الله عز وجل، لأن هل الذين سقطوا ووقعوا، الدنيا فتنة، قصور أموال، فتن أموال وزخارف، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به. أضف إلى ذلك أن الناس يشاهدون عبر تويتر أو القنوات، يرون فلان أغنى رجل في العالم ويرون القصور، بل بعضهم يسافر فينغر ويخدع بما يرى من مظاهر بهية فيخدع. فحينما الإنسان ينبغي عليه أن يقرأ في القرآن كثيرا في حقارة الدنيا وزوالها وغيرها حتى يثبته الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وقد قال سفيان بن عيينة: أكمل من فسد، حسنت، من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. وقد ذكرنا لكم أيضا في الدرس الذي قبل أسبوعين في سورة البقرة في قوله: ولا تشتروا بآياتي قليلا، وقد ذكرنا أمثلة كثيرة لمن أراد الرجوع إليها، أن من موانع الهداية، من موانع كلمة الحق، أن يكون للإنسان جولة ومنصب في الباطل. فأخشى إن قلت هذا حرام يذهب منصبي، أنا معظم، أنا مقدر، أنا من كبار البلد، أنا من أصحاب الجاه، فلو قلت هذا حرام ربما يذهب. وهذه من أعظم موانع الهداية، وهذا فيه تشبه باليهود حينما رغبوا في الدنيا الزائلة الحقيرة التي لو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. ولذلك انظر الآن أقل الناس كلمة للحق من له شهرة ومكانة، صح؟ لأنه يخاف على مكانته. دقق بس، إن أكثر الناس ما يدققون، أكثر الناس بس يشاهدون. لو تدقق وتحكم وترى في قلبك ترى أن أكثر من يقول الحق هم من ليسوا بشهرة، وأما من له شهرة أو مكانة فإنه من بعيد، لأنه يخشى على مكانته. وأي مكانة هذه؟ مات الناس وذهبوا، وأي مكانة؟ لكن عقوبة من الله تبارك وتعالى. وقد أعجبني كلمة لأحد العلماء قال: من أحب أن يعرف ذهب دينه. وهذه من أعظم الكلمات. وقد قال الحسن: عقوبة العالم موت القلب. قيل: وما موت القلب؟ قال: طلب الدنيا بعمل الآخرة. أنت، وأنصحك نصيحة: اعمل أي عمل، اذهب ورعى الغنم، اذهب وصلح نعال، بس لا تشتري بالدين، لا تشتري بالدين. طبعا هذه صعبة لأن به مال، لكن نحن نذكر من التذكير، احنا بالدرس تذكير: اشتغل بنعال، اشتغل برعي الغنم، اشتغل بتغسيل السيارات، اشتغل أي شغلة، بس لا تجعل الدين هو مصدر رزقك. نصيحة لوجه الله، نحن لا نتكلم حرام وحلال، نحن وعظ الآن في درس وعظ، قضية حرام حلال هذه مسألة في درس الفقه تأتي إن شاء الله. لكن الكامل لا يجعل الدين مصدر رزقه، كما ترون ولا يحتاج نذكر أمثلة، وإنما للتذكير. هذا ماله من الدين. فقير فتح استراحة ويقرأ على المرضى. كلنا نعرف أن القراءة على المرضى إذا كانت لله من أفضل العبادات، أن تقف مع أخوك المسلم أو لا، أن يقف الإنسان مع أخيه المسلم من أفضل العبادات، لكن تعرفون الوضع إلا ما رحم الله. نعم. ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. إذن عذبهم الله أو العذاب الحاصل على أمرين، ما هما؟ الأول مما كتبت أيديهم، والثاني ما يكسبون الأموال الباطلة. أي العذاب الحاصل على أمرين، الأول ما كتبوه، الثاني ما كسبوه من المال الحرام من هذه الكتابة. ولذلك قال ابن كثير: فويل لهم مما كتبوا بأيديهم من الكذب والبهتان والافتراء، وويل لهم مما أكلوا به من السحت. المال فتنة، انتبه، تعظ، اعتبر، أقرأ، تعرف إن هذا الأمر كيف قلب الدين من أجل درهم. قلب الدين، قلبت الفتاوى. هنظر علماء اليهود، هم يعرفون صفة هذا الرجل، صفة محمد، لكن من أجل المال أو درهم ودرهمين. فينبغي على الإنسان يعرف خطر فتنة المال. وقد ذكرنا لكم في الدرس الماضي أن الإمام أحمد رحمه الله حينما سئل بما تلين القلوب قال: بأكل الحلال. يقول السعدي: فويل لهم مما كتبت أيديهم، أي من التحريف والباطل، وويل لهم مما يكسبون من الأموال. والويل شدة العذاب والحسرة، وفي ضمنها الوعيد الشديد. من فوائد الآيات: ذموا من لا يفهم معنى كتاب الله عز وجل، ومنهم أميون. ومن فوائد الآيات الحث على تدبر وفهم كلام الله. وقد قال ابن رجب رحمه الله أو ابن القيم رحمه الله: وليس هناك أفضل للقلب من تدبر كتاب الله عز وجل. وقد قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ومن فوائد الآيات تحريم القول على الله بغير علم، وقد كثر في هذا الزمان، فينبغي الإنسان يمسك لسانه ويحرص كل الحرص، فإن أعظم الكذب الكذب على الله. ومن فوائد الآيات التهديد الشديد لمن يحرف دين الله من أجل حطام الدنيا. ومن يذكرنا بالحديث؟ ذكر بادر بالأعمال كقطع الليل المظلم، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، كمل، يبيع بعرض من الدنيا. شوف حديث: يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا حديث عظيم رواه الإمام مسلم نص، وتأكد كل آية أو حديث سيقع، لا مجال فيه، وقد وقع في هذا الزمان، والله المستعان. ومن فوائد الآيات أن من فعل ذلك من علمائنا ففيه شبه من اليهود. ومنها أن متاع الدنيا قليل. لماذا متاع الدنيا قليل في نظرك أنت؟ أحسنت، واحد يزول نعم غيره، ليش متاع الدنيا قليل؟ صاحبها يموت وهو يزول ولا يبقى، فمتاع ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فمتاع الدنيا قليل، صاحب المتاع يذهب، وهذا المتاع يزول أيضا. قال، تذكرت قصة أحد الأولاة، قال لعالم: تعال يعني افطر معي. قال: صائم. أو غدا. قال: صائم. قال: افطر وصم غدا. قال: اضمن لي أن أبقى إلى غد. نعم. وفيها الحث على طلب الآخرة لأنها هي الباقية، وفيها التحذير من التشبه بصفات اليهود من كتم العلم وطلب الدنيا بالآخرة. ثم قال الله تعالى: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. هذه من أماني اليهود. قالوا أي اليهود فيما نقلوه وادعوه لأنفسهم: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، أي لن تمسهم النار ويدخلونها إلا أياما معدودة ثم يخرجون وينجون منها. قيل والله أعلم يقصدون بذلك الأيام التي عبدوا فيها العجل، والله أعلم. فرد الله عليهم وأكذبهم بقوله: قل أتخذتم عند الله عهدا، أي قل لهم يا محمد على سبيل الإنكار والتوبيخ، هل أعطاكم الله العهد والميثاق بذلك؟ فلن يخلف الله عهده. هل يخلف الله عهده؟ لا. إن كان الله أعطاكم عهد وميثاق فإن كان قد وقع عهد فهو لا يخلف الميعاد، ولكن هذا ما جرى ولا كان، ولذلك قال أم تقولون على الله ما لا تعلمون، أم بمعنى بل، أي بل تقولون على الله ما لا تعلمون من الكذب والافتراء. جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتحت خيبر أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا إلي من كان هاهنا من يهود، فجمعوا له فقال إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقي عنه؟ فقالوا نعم. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من أبوكم؟ قالوا فلان. فقال كذبتم، بل أبوكم فلان. قالوا صدقت. قال فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألت عنه؟ فقالوا نعم يا أبا القاسم، وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال لهم من أهل النار؟ قالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفون فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأوا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا نعم يا أبا القاسم. قال هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا نعم. قال ما حملكم على ذلك؟ قالوا أردنا إن كنت كاذبا نستريح، وإن كنت نبيا لم يضرك. رواه البخاري. من فوائد الآية كذب اليهود فيما دعوا، ومن فوائد الآية أن من أساليب القرآن الرد على الشبه وتوضيح الحق. وجهه
وضح الله سبحانه وتعالى أنهم ليس لهم عهد،
نعم، حينما ادعوا، وهذه من أساليب القرآن. اسمع هذه الآية وإذا فعلوا فاحشة استدلوا بماذا؟ قالوا وجدنا عليه آباءنا والله أمرنا بها. هكذا قالوا أمرين، هم قالوا كم أمر؟ أمرين. الله رد عليهم بماذا؟ قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، وسكت عن ماذا؟ وجدنا عليها آباءنا. رد عليهم من هذا كذب، الله لا يأمر بالفحشاء، نعم وجدتم عليه الآباء والأجداد. فالله فكذبهم بقوله والله أمرنا بها، فإن الله لا يأمر بالفحشاء. من فوائد الآية أن اليهود لا يبالون بالافتراء على الله لينالوا ماريبهم. ثم قال الله تعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. بلى من كسب سيئة، يقول تعالى ردا على دعوى اليهود ليس الأمر كما تمنيتم ولا كما تشتهون، بل الأمر أنه من كسب سيئة. وهنا مسائل، المسألة الأولى ما المراد بالسيئة؟ السيئة العمل السيء، الأعمال السيئة. المبحث الثاني لماذا سميت سيئة؟ سميت سيئة لأنها تسوء صاحبها في الدنيا وفي الآخرة. بما تسوء فرحان صاحبها؟ أحسنت، والهم والغم والمصائب، أحسنت، السيئة تؤثر على صاحبها ولا لا؟ بالهم والغم والمشاكل والضيق، وضيق في الخلق وضيق في الرزق، كما هو معروف أوضاع الناس حينما يعصون الله تبارك وتعالى، فيفقد السعادة بقدر ما فقد بقدر ما عمل من الأعمال السيئة، سميت سيئة بذلك. ولذلك قال الله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. طيب، وتسوءه آجلا، هذا في الدنيا، وتسوءه آجلا بعد الموت، بعد موته يعاقبه الله عز وجل إن لم يتب منها أو يتداركه الله بعفو. نعم، بلى من كسب سيئة. ونقول أيضا سميت سيئة لأنها سيئة ليس فقط على صاحبها بل على المجتمع. ألا؟ فالله عز وجل يعاقب المجتمعات بماذا؟ بالسيئات. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطرة من السماء. فالسيئة ضرر، وقد ذكرنا في مواضيع كثيرة مرت معنا أخطار الذنوب والمعاصي، وأن الله يهلك الأمم بالذنوب، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. المبحث الثالث، بلى من كسب سيئة. السيئة الأعمال السيئة، والقاعدة أنها إذا أطلقت تشمل الصغائر والكبائر. فإن قرنت بالكبائر صارت صغائر. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ما المراد بالسيئة هنا؟ الصغيرة، لأنها جاءت في مقابلة الكبيرة. ومن أساليب القرآن معرفة معنى الكلمة بذكر ما يقابلها. زيد: فانفروا ثبات أو جميعا. ما معنى ثبات؟ لا يعرف ثبات أو جميعا. نعم فرادى، هذه قاعدة من قواعد القرآن وقواعد اللغة أيضا. فانفروا ثبات أو جميعا، إذن ثبات فرادى، وهذه من أساليب القرآن. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، أي أحاط به شركه وغمرته ذنوبه من جميع جوانبه وسدت عليه جميع مسارك النجاة بأن فعل مثل فعلكم أيها اليهود. سؤال: وأحاطت به خطيئته، كثير من العلماء قالوا المراد بالخطيئة الشرك هنا، فلماذا؟ الآية اللي بعده: فأولئك أصحاب النار. فلذلك التفسير لابد أن تعرف الآية التي قبلها والتي بعدها. فلقوله فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، قالوا إذن الخطيئة هنا الشرك، لأن معروف من أهل السنة والجماعة أن صاحب الكبيرة أو صاحب الذنب لا يخلد في النار، أما المشرك يخلد إذا مات على شركه. فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي أصحابها الملازمين لها أبد الآبدين ودهر الداهرين، لا يخرجون منها، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وفصلنا في ذلك في الآيات الماضية، فنريد أن نعيد، فقد تكلمنا عن أصحاب النار وقلنا قل ما جاء أصحاب النار فهم أهلها الملازمون لها إلا في موضع واحد. من يعرفها؟ قال الله عز وجل في سورة المدثر: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. ما معنى أصحاب النار؟ خزنة النار. وهذه فوائد عظيمة، قواعد ومعارف عظيمة في التفسير. والذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم، وسبق تفسيرها، وأن الله عز وجل دائما يقرن العمل بالصالح، وسبق أن العمل الصالح لابد من شرطين: الإخلاص والمتابعة. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، أي أصحابها الملازمون لها لا يخرجون منها، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم، وشرحناها بالتفصيل في الدروس الماضية، والجنة وما يتعلق بالجنة والخلود، ولماذا دائما يذكر الخلود؟ لأنه أعظم نعيم. أعظم نعيم يفرق بين الدنيا والآخرة الخلود، لأن الدنيا لا، كل نعيم بعده موت فليس بنعيم، فالجنة خلود، لأن الدنيا وأهل الدنيا إذا تذكروا الموت لم يطب عيشهم وكدر حياتهم، ولذلك تجد أصحاب الأغنياء لا يحبون ذكر الموت. ذكر الرازي رحمه الله أنه ما ذكر في القرآن آية في الوعيد إلا وذكر بجنبها آية في الوعد، وفي ذلك فوائد. أولا، ليظهر بذلك عدل الله، أهل النار وأهل الجنة، هؤلاء عصوا وهؤلاء اتقوا. ثانيا، أن المؤمن ولا بد وأن يعتدل خوفه ورجاؤه. ثالثا، أن يظهر بوعده كمال رحمته وبوعيده كمال حكمته، فيصير ذلك سببا للعرفان. من فوائد الآية أن من كذب الله وأشرك به فمأواه جهنم، ومنها أن العبرة بالشريعة بالعمل لا بالدعاوى والتمني، فلا أحد يقول أنا ابن فلان وابن فلان، وإنما العبرة بالعمل، وكلنا نعرف أبو لهب وعم النبي أبو طالب. ومنها أن من آمن وعمل صالحا فله الجنة، وفيها الحث على العمل الصالح، وفيها أنه لا يستحق الخلود في النار إلا من أحاطت به خطيئته وهو من أشرك بالله عز وجل، وفيها إثبات الجنة والنار، وفيها أن من طريقة القرآن أنه إذا ذكر أهل النار ذكر أهل الجنة. ثم قال الله تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، أي واذكر حين أخذنا على أسلافكم يا معشر اليهود الميثاق، والميثاق هو العهد المؤكد. وقال السعدي: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، هذا من قسوتهم أن كل أمر أمروا به استعصوا، فلا يقبلونه إلا بالأيمان الغليظة والعهود المواثيقة. لا تعبدون إلا الله أمر بعبادة الله عز وجل وهو جميع الأوامر، وقد تكلمنا عليه في أول الصورة في قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. فعبادة الله عز وجل أمر بها جميع الخلق، وهي أو أعظم ما أمر الله به، وهو أول ما أمر الله به، ودعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم عبادة الله تبارك وتعالى. وقد جاء في الصحيحين حينما سئل النبي أي الذنب أعظم، قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك، وسبق تعريف العبادة وما يتعلق بها. وبالوالدين إحسانا، ذكر تعالى بعد حق الله حق المخلوقين، وآكد حق المخلوقين الوالدين، ولذلك يقرن الله بين حقه وحق الوالدين في مواضع كثيرة. أن اشكر لي ولوالديك، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وقال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. قد سئل النبي أي العمل أفضل، قال الصلاة، قال ثم أي، وقد جاء رجل يستأذن النبي في الجهاد فقال له حي والديك، قال ففيهما فجاهد. من أحق الناس بحسن صحبتي، قال أمك، قال ثم من، قال أمك إلى آخره. والإحسان يقوم بالقول والفعل، بالقول كلام الطيب والطاعة، وبالفعل برهما والإحسان إليهما. طيب، في حياتهما وبعد موتهما، في حياتهما بالبر بالطاعة بالإكرام بالتوقير، بعد موتهما بالدعاء الصدقة عنهما وإكرام صديقهما إنفاذ عهدهما وغيرها مما هو معروف عرفا. الإحسان إلى الوالدين، ومن الإحسان لوالدين ألا تأتي بأخبار قبيحة، لا، ومن الإحسان لوالدين أن تحرص كل الحرص أن تأتي بالأخبار الطيبة التي يحبونها، ومن الإحسان لوالدين أنك دائما تكرم من يحبون، ومن الإحسان لوالدين أشياء كثيرة، أن تأتي بالأكل الذي يحبونه، أشياء كثيرة هذه لا تحتاج تعليم، يعني ينبغي الإنسان يحرص، وكلما كان الإنسان أكثر حرصا عرف. نعم، وقوله الإحسان ضد الإحسان، ما ضد الإحسان؟ الإساءة. هناك أمر آخر، ما هو؟ ترك الإحسان بدون إساءة. الإساءة جرم، أعظم جرم، وترك الإحسان بدون الإساءة حرام، لكن ليس كالإساءة. ومن الإحسان إليهما ألا يجاهد بإذنهما، قال عن عيسى وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، يحيى وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. ابن عون أن أمه نادته فأجابها فعلى صوته صوتها فأعتق رقبتين. قال ابن الجوزي بلغنا عن عمر بن ذر أنه لما مات ابنه قيل له كيف كان بره بك، قال ما مشى معي نهارا إلا كان خلفي، ولا ليلا إلا كان أمامي، ولا رقد على سطح أنا تحته. وذي القربة أي أحسن إلى ذي القرابة سواء من قبل الأم أو قبل الأم، والإحسان يكون بالقول والفعل. واليتامى أي أحسن إلى اليتامى، واليتيم هو من مات أبوه وهو صغير. وقد أوصت الشريعة بالعناية باليتيم وحذرت من أكل مال لأنه لا والي له، قال الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وقال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من حرص وكفل اليتيم فله الأجر العظيم، قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. والمساكين أي وأحسن إلى المساكين، والمساكين جمع مسكين وهو من لا يجد تمام كفايته. لماذا سمي المعدم مسكينا؟ لأن الفقر أسكنه وأذله فلا يطمع أن يصل إلى مرتبة الأغنياء. وهل يدخل في المساكين الفقراء؟ نعم، قاعدة أنه إذا ذكر المسكين لوحده شمل الفقير، أما إذا ذكر الفقير فالمسكين له معنى والفقير له معنى. وقد استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من الفقر والجوع، كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وجاء في حديث اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. لماذا رتب هكذا؟ لماذا قدم اليتيم على المسكين؟ لأن المسكين يستطيع أن يعمل، يستطيع أن يجد، يذهب بينما اليتيم لقلة حيلته لا يستطيع أن يفعل شيء، فهو أولى بالتقديم. وفعلا فإن اليتيم مسكين عند هذا الرجل، يستطيع أن يأخذ المال ولا أحد يدري به، وإلا نعم. فلذلك اليتيم خاصة في الأزمان المتأخرة عند ضعف الدين وضعف المراقبة وضعف الورع وضعف الخوف، وهذا مسكين عمره سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات لا يعرف شيء، والمال موجود في البنك، يأخذ هذا المال. بل بعضهم يزين له الشيطان، ماذا يقول له؟ يقول خذه وإذا كبر رجعه. هل يجوز هذا؟ لا. مثال، أعطيتك مال أنا للزكاة أو الصدقة أو للصدقة، فقلت أنت أنا أتصرف بهذا المال وإن شاء الله آخر الشهر أو بعد سنة سيأتيني مال، هل يجوز؟ ما يجوز، ها؟ ما يجوز أبدا. فهذا مال يتيم، فيأتيه الشيطان ويقول تصرف فيه، وإذا كبرت إن شاء الله، وبعدين أو إذا كبر اليتيم تعطيه هذا المال. وقولوا للناس حسنا، أي كلموهم كلاما طيبا ولينوا لهم جانبا. وهنا مباحث. المبحث الأول، هذا أمر من الله عز وجل بأن يقولوا للناس كلاما حسنا طيبا لينا. ومن القول الحسن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا شك في ذلك. فإن الإنسان حينما يتكلم بكلام طيب يريد الخير للناس، من الخير للناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والكلمة الطيبة والكلام الحسن له فضائل عظيمة وله أجور كبيرة، والكلمة الطيبة لها تأثير تسر السامع وتؤلف القلوب، وفيها أجر كبير وعمل يسير من رب عظيم. وقولوا للناس حسنا، فالكلمة الطيبة سبب لصلاح الأحوال وغفران الذنوب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأمرنا الله عز وجل بالكلام الطيب كما في هذه الآية: وقولوا للناس حسنا. وقال تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. والكلمة الطيبة سبب لرضوان الله، فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة. وكما قلنا لكم مرارا وتكرارا في دروس كثيرة أن العبرة بالإخلاص، نحن لا نريد أن نعيد بعض الكلام حتى لا يطول الدرس، لكن هذه أمور أصلناها وبيناها في دروس كثيرة، أن العمل اليسير يكون عظيما بماذا فرحان؟ بالإخلاص. هذه قاعدة عظيمة من أعظم القواعد. إذن من القواعد الشريعة العظيمة أن العمل كلما كان أخلص كان أعظم. نعم. فهذه الكلمة، ذلك الذي سقى الكلب ورفعه الله وغفر الله له التي سقت الكلب، إنما بإخلاصها. والكلمة الطيبة سبب للنجاة من النار، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. والكلمة الطيبة شعبة من شعب الإيمان، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: والكلمة الطيبة صدقة، أجر عظيم ومنزلة عالية وأجور كبيرة، لكن الموفق من وفقه الله عز وجل. ومن أعظم فضائل الكلمة الطيبة أنها انتصار على الشيطان، فقد قال الله تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ينزغ بينهم أي يسأ بين العباد بماذا؟ بما يفسد عليهم أمورهم في الدنيا والآخرة. فحينما الإنسان يمسك لسانه ويتكلم بكلمة طيبة فإنه يكون قد دحر الشيطان. ولا شك أن إغاظة الشيطان من أعلى العبادات ومن أجل القربات ومن أعلى الأعمال الصالحات التي تقرب عند رب الأرض والسماوات. فاللعن والسب والشتم والكلام في النيات كله من الشيطان، كله من الشيطان. فحينما يمسك الإنسان لسانه ويتكلم بالكلام الطيب يكون قد دحر الشيطان. وقولوا للناس حسنا. وهنا أنبه على نقطة، كلنا نحفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام من تواضع لله رفعه. وجد أناس يتواضعون لغير الله. بعض الناس قد يتكلم بكلام طيب لأهداف أخرى، ليكسب جمهور، ليكسب أتباع، نحن لا ننكر ذلك، لكن ينبغي على المسلم أن يحرص أن يكون أعماله كلها استجابة لأمر الله وأمر رسوله. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول من تواضع لله، إذن هناك من يتواضع لغير الله، حتى يخرج بالقناة أو بالجريدة أنه يسلم على عامل أو يسلم على فقير أو يدخل على عائلة فقيرة، وينشر بالإعلام وبالقنوات وبغيرها. فهذا العمل اليسير يجب أن يكون لله، خطر أن يكون هدفه رضا الناس، وإنما ينبغي على المسلم أن يكون هدفه رضا الله تبارك وتعالى واستجابة لأمر الله ورسوله. ومما يدل على أن الإنسان قصده شريف أن يكلم الناس بالكلام الطيب، ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأنت حينما ترى إنسان وتبتسم في وجهه وترى أنه يتعامل بالربا أو يشرب الخمور أو يسب أو يشتم أو يغتاب أو غيرها، فإن من الكلام الطيب أن تقوم بنصحه وأن تقوم بإعلامه، فهذا إن شاء الله نيته صافية، لأن هذا الكلام الطيب. ولا يكون الإنسان هدفه الناس، وإنما أن يكون هدفه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، العمل لله عز وجل متبعا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. وقولوا للناس حسنا. طيب، هنا سؤال، حينما قال في أول الآية وأحسنوا يعني إلى وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا، ماذا جمع؟ جمع بين الإحسان القولي والإحسان الفعلي، وهذا أعظم الدرجات، أن يجمع الإنسان بين الإحسان الفعلي بالإعطاء وبالإنفاق والإحسان القولي بالكلمة الطيبة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة سبق شرحها مرارا وتكرارا، أمر بإقامة الصلاة بحضور قلب بأركانها وواجباتها وسننها ومستحباتها، وآتوا الزكاة أي أعطوا الزكاة لمستحقيها وقد سبق شرحها. وسميت الزكاة زكاة لأنها تزكي الإنسان وتزكي الفرد وتزكي المجتمع وتزكي الناس، حيث يسود بينهم المحبة والألفة وغير ذلك. ومر معنا مرارا وتكرارا، وأنا أنبه في بداية هذه الدروس أن بعض الفوائد أعيدها عمدا لأنها قواعد، ومع الإعادة نجد بعض الطلاب ينساها. نقول كثيرا ما يقرن الله بين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة في آيات كثيرة، وأحسن ما قيل في ذلك ما ذكره العلامة السعدي في بداية تفسيره، أن توفيق العبد بين إخلاصه للمعبود وإحسانه للمخلوق، فالإنسان دائر بين إحسانه للمعبود وبين إخلاصه للمعبود وإحسانه للمخلوق. فإقامة الصلاة إخلاص للمعبود، وإيتاء الزكاة نفع للمخلوق، بخلاف المنافق، لا إخلاص ولا نفع، لا إخلاص ولا كرم، لا إخلاص ولا إنفاق. فلذلك أعظم الدرجات لمن أراد أن يصل الدرجات العالية أن يجمع بين الإخلاص والنفع، هذه ما يقوم بها إلا أولياء الله المخلصين الذين يريدون ما عند الله تبارك وتعالى. وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم، الخطاب للمعاصرين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأسند إليهم تولي أسلافهم إذ كلهم بتلك السبل في إعراضهم عن الحق مثلهم. إلا قليلا منكم قولان، قيل أي إلا قليل من الأشخاص كعبد الله بن سلام وأصحابه، فهذا القليل هو هذا الصحابي، ويحتمل وقيل أن تكون القلة في الإيمان، أي لم يبقى حين عصوا وكفر آخرهم بمحمد إلا إيمان قليل لا ينفعهم، لأن اليهود يؤمنون بالبعث أو لا يؤمنون بالقيامة، لكن إيمان بمحمد نادر، والأول أقوى. إلا قليلا منكم كعبد الله بن سلام وأصحابه، وأنتم معرضون عن الميثاق الذي أخذ عليكم. فسر بعض العلماء التولي بالإعراض، ومن ثم قال الفائدة من ذلك التكرار التأكيد، لأنه فسر التولي بالإعراض، والله عز وجل يقول وأنتم معرضون ثم توليتم ثم قال وأنتم معرضون، فصار في الكلام تكرار، قال للتأكيد. ومن العلماء من قال إن التولي يكون بالجسم والإعراض يكون بالقلب، والله أعلم. يقول ابن كثير رحمه الله وقد أمر الله هذه الأمة بنظير ذلك في سورة النساء بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فقامت هذه الأمة من ذلك بما لم تقم به أمة من الأمم قبلها. من فوائد الآية وجوب عبادة الله عز وجل، وجهه لا تعبدون إلا الله. ومن فوائد الآية تحريم الشرك، فإنه حينما أوجب عبادة الله حرم الشرك. وفيها أهمية حق الوالدين، وأنه أعظم الحقوق بعد حق الله تبارك وتعالى. وفيها بيان عظمة الله لقوله وإذ أخذنا، لأن الضمير هنا للتعظيم. ومن فوائد الآيات وجوب الإحسان إلى ذي القربى، وهم من يجتمعون به بالأب الرابع فما دون. ومن فوائد الآية وجوب الإحسان إلى اليتامى، وفيها اهتمام الشريعة بحقوق الضعفاء، كمن يعطينا بعض الضعفاء المرأة واليتامى، وقد جاء في حديث أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. وفيها وجوب الإحسان إلى المساكين، وذلك بإعطائهم ما يستحقون من الزكاة. وفيها وجوب القول الحسن وتحريم القول السيء. وفيها أهمية الصلاة وأنها مشروعة في جميع الأمم. وفيها أهمية الزكاة وأنها أعظم الأركان بعد الصلاة. وفيها سنة من سنن الله عز وجل، من يعرفها؟ ثم توليتم إلا قليلا. نعم، سنة من سنة الله عز وجل أن أهل الطاعة دائما أقل من أهل الشر، وقد مر معنا مرارا وتكرارا وقليل من عبادي الشكور. وقال تعالى وما آمن معه إلا قليل، وقال صلى الله عليه وسلم يأتي والنبي معه ومعه الرجل والرجل والنبي وليس معه أحد. ثم قال الله تعالى وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، إلى آخر الآيات. يقول الله تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم، بيّن تعالى أنه أخذ ميثاقا على بني إسرائيل. ما هو هذا الميثاق؟ لا تسفكون دماءكم. وهل يسفك الإنسان دمه؟ لا، وإنما المراد لا يقتل بعضكم بعضا. لماذا قال هكذا؟ لأن أهل الملة الواحدة كالنفس الواحدة، وهذا له أمثلة في القرآن. قال الله تعالى ولا تلمزوا أنفسكم، ما معناها؟ نعم، لا تلمزوا بعض، لا يلمز بعضكم بعضا. وقال تعالى فسلموا على أنفسكم، ما معناها؟ سلموا على من في البيت، على إخوانكم، على من في البيت. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، ما معنى بأنفسهم؟ بإخوانهم، بإخوانهم، واضح؟ وهذا أسلوب واضح في القرآن. وإذاك يقول القرطبي لما كانت ملتهم واحدة وأمرهم واحد وكانوا في الأمم كالشخص الواحد جعل قتل بعضهم بعضا وإخراج بعضهم بعضا قتلا لأنفسهم ونفيا لها. ولذلك يقول ابن عاشور رحمه الله وليس المراد النهي عن أن يسفك الإنسان دم نفسه أو أن يخرج نفسه من داره، لأن مثل هذا مما يزع المرء عنه ووازعه الطبيعي، فليس من شأن الشريعة الاهتمام بالنهي عنه، وإنما المراد ألا يسفك أحد دم غيره، ولا يخرج غيره من داره على حد قوله فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، أي فليسلم بعضكم على بعض. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، أي ولا يعتدي، سيأتي بعد قليل وجه المناسبة، ولا يعتدي بعضكم على بعض بالإخراج من الديار والإجلاء عن الأوطان. هناك فائدة ستأتي وهي خطورة الخروج من الأوطان، لكن لعلنا ننساها. نعم. ثم أقررتم وأنتم تشهدون، أي ثم أقررتم بمعرفة هذا الميثاق وصحته وأنتم تشهدون به، وهو موجود في التوراة وموجود في كتبكم. قال الله: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم. يقول الله عز وجل: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، تقتلون إخوانكم بعضكم بعضا. يقول ابن كثير: ينكر الله تعالى على اليهود الذين كانوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الأوس والخزرج وهم الأنصار كانوا في الجاهلية عباد أصنام، وكانت بينهم حروب كثيرة، وكانت يهود المدينة ثلاث قبائل: بنو قينقاع وبنو النضير حلفاء الخزرج وبنو قريظة حلفاء الأوس، فكانت الحرب إذا نشبت بينهم قاتل كل فريق مع حلفائه، فيقتل اليهودي أعداءه وقد يقتل اليهودي الآخر من الفريق الآخر، وذلك حرام عليهم أين؟ في دينهم، نعم، في كتبهم، في الميثاق ونص كتابهم، ويخرجونهم من بيوتهم وينتهبون ما فيها من الأثاث والأمتع والأموال. ثم إذا وضعت الحرب أوزارها واستفكوا الأسرى وتبادلوا الأسرى من الفريق المغلوب عملا بحكم التوراة. أفتؤمنون ببعض الكتاب؟ تكفرون ببعض. يقتله وقد نهي عن ذلك. ثم إذا انتهت الحرب قال: والله بالتوراة يقول استفتوا اليهودي وأخرج اليهودي من الأسرى، يعملون بعمل التوراة. وإذا أنكر الله عليهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ما الذي كفروا به؟ قتل بعضهم بعض. وما الذي آمنوا به؟ الفداء. وما الفداء؟ تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، أي تتعاونون عليهم بالمعصية والظلم. وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، أي وإذا وقعوا في الأسر فاديتموهم. لماذا؟ عملا، هم يقولون عملا بكتابهم، ودفعتم المال لتخليصهم من الأسر، وهو محرم عليكم إخراجهم أصلا، محرم عليكم إخراجهم. وهذا تشنيع وتبليد لهم إذ توهموا القربة فيما هو من آثار المعصية، أي كيف ترتكبون الجناية وتزعمون أنكم تتقربون بالفداء، وإنما الفداء المشروع هو فداء الأسرى من أيدي الأعداء لا من أيديكم، فهل لا تركتم موجب الفداء؟ قال ابن عاشور: أفتؤمنون ببعض الكتاب، أي أفتؤمنون ببعض أحكام التوراة وهو هنا الفداء، وتكفرون ببعض هو هنا القتل والإخراج. والآية طبعا توبيخ، جمعوا بين الكفر والإيمان. فما جزاء من يفعل ذلك منكم، أي ما عقوبة من يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، إلا خزي في الحياة الدنيا، أي إلا ذل ومهانة وصغار. والحياة الدنيا هذه الحياة التي نعيشها، وسميت بذلك لأنها قبل الآخرة، وقيل لدناءتها وحقارتها بالنسبة للآخرة، كما قال الله عز وجل: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، وقال تعالى: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ومن يذكرنا حديث ذكرناه في الدرس الماضي في حقارة الدنيا؟ في الجنة خير من الدنيا وما فيها، الدنيا من أولها إلى آخرها موضع صوت خير من الدنيا وما فيها. ويوم القيامة يردون إلى شد العذاب جزاء على مخالفتهم كتاب الله. ويوم القيامة سمي بذلك أولا لقيام الناس من قبورهم، قال الله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين. ثانيا لقيام الأشهاد، قال تعالى: ويوم يقوم الأشهاد. ثالثا لقيام الروح والملائكة، قال تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا وما الله بغافل عما تعملون. وعيد شديد لمن عصى أوامر الله، فإن الله لا يغفل. لماذا لا يغفل؟ من يعرف؟ لكمال علمه سبحانه وتعالى. والقاعدة التي أخذناها في العقيدة أن أي صفة نقص ننفيها ونثبت كمال ضدها، فإن الله لا يظلم لكمال عدله، وإلا الجدار لا يظلم والفقير لا يظلم والمسكين لا يظلم، لكن هذه ليست منقبة، ليست منقبة، فالله لا يظلم لكمال عدله، والله لا يغيب عنه شيء لكمال علمه. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، أي استبدلوا الحياة الدنيا بالآخرة واختاروها وآثروها على الآخرة، فلا يخفف عنهم العذاب، أي لا يفتر عنهم ساعة واحدة، ولا هم ينصرون، أي ليس لهم ناصر ينقذهم مما هم فيه من العذاب الدائم السرمدي. من فوائد الآيات، أولا أن بني إسرائيل أخذ عليهم تحريم قتل بعضهم بعضا، ومنها بيان تمرد بني إسرائيل، وفيها تناقض بني إسرائيل في دينهم، يأخذون بعض الكتاب ويتركون بعض الكتاب، وسيأتينا أن بني إسرائيل أهل أهواء، يأخذ ما يوافقون أهواءهم. ومن فوائد الآية أن الكفر ببعض الشريعة كفر بجميعها، وفيها إثبات الجزاء يوم القيامة، وفيها إثبات يوم القيامة، وفيها التحذير لهذه الأمة من التشبه باليهود في أعمالهم المنكرة، وفيها أن الله عز وجل لا يغفل ولا يغيب عنه شيء لكمال علمه. ثم قال الله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ولقد آتينا موسى الكتاب، أي ولقد أعطينا موسى الكتاب، موسى المراد موسى ابن عمران أفضل أنبياء بني إسرائيل، وهو رسول عظيم قام بأعمال عظيمة، ذهب إلى من؟ إلى الطاغية فرعون، وهو أحد أولي العزم من الرسل. ولقد آتينا موسى الكتاب وهو التوراة بالإجماع، فإنه أعطيه موسى عليه الصلاة والسلام. وقفينا من بعده بالرسل، أي وأتبعنا وأردفنا من بعده بالرسل، كما قال تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى، حتى ختم بعيسى ابن مريم أنبياء بني إسرائيل. وقال ابن الجوزي قفينا أتبعنا، قال ابن قتيبة مأخوذ من القفا، يقال قفوت الرجل إذا سرت في أثره. وآتينا عيسى بن مريم البينات، هنا مباحث. المبحث الأول معنى الآية أعطينا عيسى البينات، الظاهرات الواضحات الدالات على الدالة على نبوته، على صدق نبوته. لماذا أجمل الله ذكر الرسول ثم فصل في ذكر عيسى؟ السبب لأن من قبل عيسى جاءوا بشريعة موسى فكانوا متبعين له، وليس كذلك عيسى، لأنه شرعه نسخ أكثر شرع موسى. نعم. المبحث الثالث ولقد وآتينا عيسى بن مريم البينات، ذكرت البينات؟ لا، لكن ذكرت في موضع آخر، وردت في العمران وغيرها. قال الله تعالى ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموت بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ماذا يسمى هذا زيد؟ آية في مكان آخر، آية تفسير، تفسير القرآن بالقرآن. وتفسير القرآن له ثلاث طرق، الطريقة الأولى تفسير القرآن بالقرآن، وهذا أعظم التفسير، فما أجمل في موضع قد يبين في موضع آخر. الأمثلة كثيرة. مثلا قال الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى، عفوا هذه السنة بالسنة، والأمثلة عليها كثيرة جدا ومرت معنا، ومنها هذه الآية اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فسرها الله عز وجل من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الطريقة الثانية القرآن بالسنة، وأيضا الأمثلة عليها كثيرة، كما في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسرها النبي بماذا؟ برؤية الله تبارك وتعالى، كما في حديث صهيف عند صحيح مسلم. وأيضا في قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، من قوة، ما المراد بالقوة؟ الرمي. النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث عقبة ألا إن القوة الرمي. والطريقة الثالثة تفسير القرآن بكلام السلف، كما قال تعالى وجاهدوا منكم من الغائط أو لامستم النساء، فسرها ابن عباس بالجماع، فسرها ابن عباس بالجماع. نعم. المبحث الذي يليه وآتينا عيسى ابن مريم، لما ذكر الله المسيح في القرآن قال ابن مريم بخلاف سائر الأنبياء، وفي ذلك فائدتان. الفائدة الأولى بيان أنه مولود والله لم يولد، والثانية نسبته إلى مريم بأنه ابنها ليس هو ابن الله تبارك وتعالى. وآتينا عيسى ابن مريم البينات، وقد ذكرنا في مواضع عقيدة المسلم في عيسى ابن مريم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة من أبواب الجنة الثمانية. فعقيدة المسلم في عيسى مهمة جدا، خاصة وقع فيها خلل كثير خاصة في هذه الأزمة، فنؤمن أنه رفعه الله تبارك وتعالى وسينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يقبل إلا الإسلام وهو حي الآن، رفعه الله لم يقتل ولم يصلب. وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. روح القدس هنا جبريل، رجحه ابن كثير الشنقيطي ابن جزي وغير واحد من أهل العلم، كما قال تعالى نزل به الروح الأمين، وقال تعالى فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا أي جبريل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لحسان أهجهم ها وروح القدس معك، أهجهم وجبريل معك. يقول الطبري وإنما سمى الله جبريل روحا وأضافه إلى القدس لأنه كان بتكوين الله له روحا من عنده من غير ولادة والد ولده، فسماه بذلك روحا وأضافه إلى القدس، والقدس هو الطهر، كما سمى عيسى روحا من أجل تكوينه له روحا من عنده من غير ولادة والد له. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، أي أفكلما جاءكم نبي يا بني إسرائيل بما لا يوافق أنفسكم ولا يلائمها استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. استكبرتم عن إجابته، والاستكبار عرفه النبي صلى الله عليه وسلم، فلسنا نحن بحاجة إلى تعريف أحد. التكبر بطر الحق، رد الحق هذا التكبر، واحتقار الناس هذا التكبر. إذا قيل لك ما الكبر؟ غمط الناس، احتقار الناس، بطر الحق، رد الحق، عدم قبول الحق. استكبرتم، فهؤلاء استكبروا عن كل نبي يأتيهم. ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، فكان مما كذبوه ممن كذبوه عيسى ومحمد، وفريقا تقتلون وكانوا مما قتلوه ممن قتلوه يحيى وزكريا. قال ابن كثير كانت بنو إسرائيل تعامل الأنبياء أسوأ المعاملة، ففريقا يكذبون وفريقا يقتلون، وما ذاك إلا لأنهم كانوا يأتونهم بالأمور المخالفة لأهوائهم وأرائهم بإلزامهم بأحكام التوراة التي قد تصرفوا في مخالفتها، فلهذا كان يشق ذلك عليهم فيكذبونهم وربما قتلوا بعضهم. وهذا كما بينا في مواضيع أخرى خطر الهوى، وبالذات الهوى في الأديان، الهوى في الأديان في الشهوات، الهوى في الأديان أخطر شيء، وهو فعل اليهود. وإلا قد الإنسان الهوى الشهوة هذا أمر معلوم وهو حرام، لكن الهوى في الأديان أخطر شيء، قد يقلب الدين، قد لا يقبل من أجل هواه. يعني مثلا هو مثلا يحب الخمر، المسلم يجاهد نفسه إلى غيرها، إذا كان فيه هوى يقول ليس بحرام، يخالف الدين ومما هو مجمع عليه. فالأهواء في الأديان أخطر من الأهواء في الشهوات، وكما هو عمل اليهود، ردوا الأنبياء وكذبوا الأنبياء. ولو أن الإنسان فعل معصية وتاب إلى الله وجاهد نفسه فإن الله عز وجل يوفقه الله تبارك وتعالى. نعم، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، لإرادتهم الرفعة في الدنيا وطلبهم لذاتها والترأس على عمتها. هذا العمل كله فقط من أجل أن يذهب ألا تذهب الشهوات. وماذا فعلت الشهوات؟ ماتوا وسيسألون يوم القيامة، مع أنهم لو اتقوا الله وآمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم لجاءتهم الخيرات والأنعام من كل صوب، لكن الله عز وجل له الحكمة البالغة. نعم. طيب، هناك آيات تبين أن الرسل غالبون منتصرون. قال الله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وقال: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. هناك كتاب للشنقيط اسمه دفع إيهام الاضطراب، من أحسن الكتب، يجمع بين الآيات التي ظاهرها التعارض، وهو كتاب من أعظم الكتب ومن أروع الكتب. الجمع بين هذه الآيات أن النبي يقتل وهناك آيات تنتصرون. يقول الشنقيطي: الذي يظهر في الجواب عن هذا أن الرسل قسمان، قسم أمروا بالقتال في سبيل الله، وقسم أمروا بالصبر والكف عن الناس. الذين أمروا بالقتال وعدهم الله بالنصر والغلبة في الآيات المذكورة، والذين أمروا بالكف والصبر هم الذين قتلوا ليرفع الله درجاتهم بقتلهم مظلومين. وهذا الجمع مفهوم من الآيات إلى آخر ما قال. من فوائد الآية بيان ما من الله به على موسى من إعطائه الكتاب، ومن فوائد الآية عظمة الله حيث وصف نفسه بقوله: ولقد آتينا. ومن فوائد الآية إثبات نبوة موسى، وفيها أن الله لم يهمل الخلق بل أرسل إليهم رسلا. ومن فوائد الآية أن الله أعطى عيسى الآيات البينات الواضحات التي تدل على صدقه. ومن فوائد الآية رحمة الله بخلقه، فمن يستنبط هذه الفائدة؟ إرسال الرسل. إرسال الرسل من أعظم رحمة الله عز وجل، حيث أيدهم بالآيات من أجل أن يؤمنوا به ويصدقوا. هذه رحمة كما قلنا في قوله تعالى: ويحذركم الله نفسه، من رحمته وجهه يخوفكم بانتقامه بعذابه حتى الناس يتوبوا، حتى يتوبون ويستغفرون ويرجوا ويقلعون عن الذنوب. وفيها بطلان دعوى النصارى بألوهية عيسى. ثم قال الله تعالى: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. وقالوا من؟ اليهود. متى؟ إذا دعوا إلى الحق. قالوا قلوبنا غلف، أي في أكنة لا تفقه، يعتذرون، هم يعتبرون أنفسهم يعتذرون. نعم، أي قالت اليهود قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه يا محمد. فقال الله: بل لعنهم الله، هذا رد من الله عليهم، أي ليس الأمر كما ادعوا، بل قلوبهم ملعونة نعوذ بالله. بل لعنهم الله بكفرهم، بل لعنهم الله بسبب كفرهم بالله، ورانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون. بل هنا للإضراب الإبطالي، يعني بل ليس في قلوبهم غلاف، لكن لعنهم الله بكفرهم فمنعهم الفائدة والاستفادة ودخول الخير. ختم الله على القلب، وإذا ختم على القلب لا يدخل له خير ولا يخرج منه خير. ولذلك يقول ابن عاشور رحمه الله: فاللعنة حصلت لهم عقابا على التصميم على الكفر وعلى الإعراض عن الحق، وفي ذلك رد لما أوهموه من أن قلوبهم خلقت بعيدة عن الفهم، لأن الله خلقهم كسائر العقلاء مستطيعين لإدراك الحق لو توجهوا إليه بالنظر وترك المكابرة، وهذا معتقد أهل الحق. ولذلك يقول ابن القيم: فأخبر سبحانه أن الطبع والإبعاد عن توفيقه وفضله إنما كان بكفرهم الذي اختاروه لأنفسهم وآثروه على الإيمان، فعاقبهم عليه بالطبع واللعنة. والمعنى: لم تخلق قلوبهم غلفا لا تعي ولا تفقه ثم نأمرهم بالإيمان وهم لا يفهمون ولا يفقهون، بل اكتسبوا أعمالا عاقبناهم عليها بالطبع على القلوب والختم عليها فقليلا ما يؤمنون. ثلاثة أقوال. قيل فقليل من يؤمن بهم، وهذا أمر مشاهد، فاليهود أقل من يؤمن والنصارى أكثر من يسلم. وقيل إيمانهم قليل، يعني إيمانهم قليل، هم آمنوا بالبعث وبالقيامة، آمنوا ببعض الأمور الذي جاء بها موسى، لكن إيمان لا ينفعهم. وقيل لا يؤمنون أبدا، وهذا موجود في اللغة، تقول المكان الفلاني ما في زرع إلا قليل، وهذا جاري، تقول العرب مررنا بأرض قليلا ما تنبت، لا تذهب للمكان الفلاني نباتها قليل، ماذا أقصد؟ يعني ما فيه في شيء. والآية تعم الجميع، لأن القاعدة في التفسير أنه متى احتملت الآية أكثر من معنى بدون أن يكون هناك تناقض فإنها تحمل على كل المعاني. من فوائد الآية أن اليهود يدعون ما ليس بحق، حينما يدعوهم النبي عليه الصلاة والسلام يقولون إن قلوبنا غلف، أن اليهود ملعونون، أن الكفر سبب للعنة، خطر المعاصي. ها فرحان، الله عز وجل لعنهم ومنعهم الخير بسبب المعاصي. شكوت إلى وكيع سوى حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال اعلم بأن العلم نور ونور الله عاصي. فلذلك يحرم الإنسان كما قال ابن تيمية، يحرم الناس الهدى والإيمان بسبب الذنوب والمعاصي. فالذنوب والمعاصي سبب كل بلاء، كل بلاء في الدنيا وفي الآخرة سبب الذنوب والمعاصي. وتعرفون كلام السلف، حرمت قيام الليل 5 أشهر بسبب أني رأيت رجل يبكي فقلت مراء، وذاك يقول سجنت وأعرف ماذا سببي أنني نظرت إلى كعب امرأة، وأمثلة كثيرة جدا كلها تبين خطر الذنوب والمعاصي، وخاصة ذنوب القلوب من الحسد والرياء والسمعة وإلى آخرها. نكتفي بهذا، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.